بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على إتمام الكتاب وأن يمن علينا بحسن الختام. أيها الإخوة والأخوات، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. مر معنا في الدرس الماضي اسم أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا بأن اسمه سمرة ابن معير، وقيل أوس ابن معير رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر رواه ابن خزيمة. ما لفظ الخبر عند ابن خزيمة؟ قال ابن خزيمة روى الخبر بإسناده ومن طريق ابن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبهم صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، ذكر كلمات الأذان مع الترجيع. والخبر إسناده حسن، فيه سعيد بن عامر، وهو سعيد بن عامر صدوق. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في المؤذن؟ الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في المؤذن. أما الأمر الأول الإسلام، والأمر الثاني الذكورية، والأمر الثالث العقل. إذن المؤذن يكون مسلما ذكرا عاقلا، وهذه الشروط مجمع عليها. قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. قال: فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما، لأنهما ليس من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان، ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا، وهذا كله مذهب الشافعي. قال: ولا نعلم فيه خلافا. إذن ابن قدامة يحكي الإجماع على أن المؤذن يجب أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، وهذا يذكر ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا. ابن هبيرة في الإفصح قالوا: وأجمعوا على أنه لا يعتد به أي بالأذان من مجنون، وهذا دليل على حكاية الإجماع على ذلك. وقال وأجمعوا، قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يعتد بأذانها، وإذا أذنت للنساء فلا بأس به، فقد روى ابن المنذر أن عائشة كانت تؤذن وتقيم. والحنفية خالفوا في شرط العقل، والصواب أيها الأحبة الأفاضل أن هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر في المؤذن، فيجب أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، فهذه الشروط واجبة في المؤذن. عندنا الشرط الرابع، أن يكون بالغا، وجمهور أهل العلم على عدم اشتراط البلوغ، فقالوا لا يشترط للمؤذن أن يكون بالغا، وذهب جماعة من أهل العلم على اشتراط أن يكون المؤذن بالغا، قالوا فلا يصح أذان غير البالغ. لابد أن نفهم كلام أهل العلم، لا يصح أذان غير البالغ، ماذا يقصدون به؟ قالوا إذا كنا في بلد أو في قرية فأذن مؤذن، فالمؤذن هذا الذي أذن كان عاقلا بالغا ذكرا مسلما، فهذا الأذان صحيح لا إشكال فيه. قالوا فأذن طفل فلا حرج فيه هذا الأذان، وهذا الأذان يعتد به. لكن كلام المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عن أي مسألة، إذا كنا في قرية ولم يؤذن إلا الطفل فأذن للبالغين ولم يؤذن غيره أبدا، فقالوا هنا لا يعتد بأذانه. إذا لا يعنون بارك الله فيكم أن أذان الطفل لا يعتد به مطلقا، وإنما لا يعتد بأذان الطفل إذا لم يؤذن في البلد إلا هذا الطفل. هذا قولهم، نحكي الآن قولهم بارك الله فيكم. من أدلتهم على ذلك أنهم قاسوا المسألة على الصلاة، من أدلتهم على ذلك أنهم قاسوا المسألة على الصلاة، وعندهم أدلة أخرى. والصواب والله أعلم صحة أذان هذا الطفل إذا كان طبعا مميزا، صحة أذان هذا الطفل إذا كان مميزا، فإذا كانت صلاته بالبالغين تصح فكيف بأذانه. وذكر أيضا ابن المنذر بارك الله فيكم من دون سند، قال عبد الله ابن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. عبد الله ابن أبي بكر، هذا هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم شيخ ابن إسحاق صاحب المغازي، ويروي عن أنس ابن مالك. والصواب في هذه المسألة بارك الله فيكم قول جمهور أهل العلم بأن أذان الطفل بارك الله فيكم أذان صحيح، ولو أذن للبالغين ولو أذن وحده في البلد. بل قال ابن هبيرة في الإصاح: وأجمعوا على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به، معتد به. أيضا من شروط المؤذن قالوا الإبصار، وأن يكون صيتا صوته عال، وأن يكون حسن الصوت، وهذه الشروط ليست بواجبة، وهذه شروط يستحب أن تكون موجودة في المؤذن. فإن كان أعمى أذانه صحيح، فإن كان صوته ليس بالصوت المرتفع أذانه صحيح، وإن كان صوته ليس بالصوت الحسن أذانه صحيح. ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. وبوب البخاري في الصحيح قال: باب رفع الصوت بالنداء، ثم أسند فيه عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة، لاحظ الآن الشاهد، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يستحب للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان، حتى لو كان وحده في الفلات أو في الصحراء يرفع صوته بالأذان حتى يشهد له ما يسمع صوته من الخلق يوم القيامة. أيضا بارك الله فيكم من شروط المؤذن، وهذا الشرط أو من الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في المؤذن، وهذا هو الشرط الثامن ولا يجب هذا ولا تجب هذه الصفة، قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرا بالغا طاهرا، حرا بالغا طاهرا. إذن عندنا الآن الشرط الثامن أن يكون حرا، وعندنا الشرط التاسع أن يكون طاهرا. طيب عندنا مسألة: هل يصح أذان الجنب، هل يصح أذانه أم لا؟ جمهور أهل العلم، وهذا هو قول أكثر العلماء، أن أذان الجنب مكروه، فلو أذن أذانه صحيح. وأكثر الروايات عن أحمد بالمنع، وبعض الروايات عن أحمد الإمام أحمد يعني بعدم الإجزاء، والصواب الإجزاء لعدم الدليل الدال على ماذا؟ لعدم الدليل الدال على المنع. فأذان الجنب يختلف عن صلاة الجنب أو قراءة القرآن للجنب، فأذان الجنب كي نقول بأنه لا يجزئ، هذا الأمر يتطلب دليلا خاصا في المسألة ولا دليل على ذلك. بل قال السمرقندي الحنفي صاحب كتاب تحفة الفقهاء: وأما أذان الجنب وإقامته فيكره بالاتفاق، فيكره بالاتفاق. إذن هذا بالنسبة لي موضوع الطهارة، يعني من الحدث الأكبر بالنسبة لي المؤذن. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يشترط في الأذان استقبال القبلة؟ قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. لاحظوا لم يقل من الأمور الواجبة، من السنة، يسن هذا الأمر ولا يجب. قال ابن حجر الهيتمي في كتابه تحفة المحتاج، قال: وأن يؤذن ويقيم قائما وعلى عال احتوج إليه وللقبلة، قال: لأنه المأثور سلفا وخلفا، ولخبر الصحيحين: يا بلال قم فنادي، بل يكره أذان غير مستقبل. وكأنهم إنما لم يأخذوا بما في خبر الطبراني وأبي الشيخ أن بلالا كان يترك الاستقبال في بعضه غير الحيعلتين لمخالفته للمأثور المذكور الذي هو في حكم الإجماع المؤيد بالخبر المرسل. يعني يقول ابن حجر الهيتمي: إجماع العلماء على أنه يكره أذان غير مستقبل القبلة، فلذلك من أذن فليستقبل القبلة. وجاءت آثار عن التابعين أن السنة في الأذان استقبال القبلة، فروى ابن أبي شيبة عن أبي مطر الجعفي قال: أذنت مرارا فقال لي سويد بن غفلة، هذا من كبار التابعين يروي عن عمر، قال: إذا أذنت فاستقبل القبلة فإنه من السنة. وجاء هذا أيضا عن الحسن، والحسن البصري ومحمد بن سيرين بأسانيد صحيحة. طيب عندنا مسألة: لو أن المؤذن أذن وهو جالس متعمدا فما حكم أذانه؟ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، فإذا هذا بإجماع أهل العلم، وهذا قول الأئمة الأربعة، ويرون كراهية أذان المؤذن وهو جالس وأنه مجزئ لو أذن وهو جالس، لأنه قد جاء عن عبد الله بن عمر أنه أذن راكبا على بعيره، ومر معنا هذا في الدرس الماضي رضي الله عنه وأرضاه. وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله أحمد في رواية إلى عدم إجزاء أذان المؤذن وهو جالس. قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه: قم مع بلال، قم فإنه أندى صوتا منك. قالوا: فهذا يدل على أن المؤذن يؤذن وهو قائم. قالوا: وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. والصواب أن هذا الأمر لا يدل على وجوب القيام، يعني قم يعني اذهب مع بلال وأذن، ويعني ألقى عليه الأذان فإنه أندى صوتا منك. فالخبر لم يسق في بيان يعني أن المؤذن يؤذن قائم أو قاعد، لم يذكر هذا، فلذلك هذا يدل والله أعلم لا يدل على الوجوب، هذا الأثر الخبر لا يدل على الوجوب. فالصواب أن المؤذن لو أذن وهو جالس فأذانه صحيح، مع أن إجماع العلماء على أن الأفضل أن يؤذن ماذا؟ وهو قائم، فهذا لا شك فيه ولا ريب. بل قال بارك الله فيكم ابن المنذر في الأوسط: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أو فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم. يعني المنذر ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، ولم يأمر بالأذان أن يكون للقائم فقط، ولم يمنع القاعد من الأذان، فمن أذن وهو قائم فقد أذن، ومن أذن وهو قاعد فقد أذن، فالأذان مجزئ والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أيضا أيها الأحبة الأفاضل: ما حكم التطريب في الأذان؟ لاحظوا هناك فرق بين أن يؤذن الإنسان بصوت حسن، وبين أن يؤذن الأذان على نغمات التطريب والتلحين، ودون حتى النظر إلى معاني كلمات الأذان أو التقيد ب يعني طريقة الأذان الصحيحة. فبعضهم مثلا يمد في الأذان الله أكبر، فيمد لفظ الجلالة 10 حركات، فنقول: ما حكم هذا الأذان، هذا التطريب في الأذان ما حكمه؟ في مصنف عبد الرزاق عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يسعى بين الصفا والمروة ومعه ناس، فجاءه رجل طويل اللحية فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: وإني أبغضك في الله. فكأن أصحاب ابن عمر لاموه وكلموه، فقال: إنه يبغي في أذانه ويأخذ عنه أجرا. يبغي أن يعتدي، يطرب في أذانه ويلحن في أذانه التلحين المذموم. وهذا الأثر وإن كان يحيى البكاء ضعيف، ولكنه يذكر قصة حضرها بنفسه، فهذا بارك الله فيكم يستأنس به. والسلف ينصون على المنع. الإمام أحمد سأله الكوسج إسحاق بن منصور: قلت التطريب في الأذان؟ قال: كل شيء محدث، كأنه لم يعجبه. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، لأنه بدعة. وقال الإمام مالك عن التطريب في الأذان: قال: منكر. وقال الإمام مالك: وإني لأكره التطريب في الأذان، ولقد هممت أن أكلم أمير المؤمنين في ذلك، لأنه سمع بعض المؤذنين يطربون في الأذان. بل نص جماعة من الفقهاء أن الأذان لو كان ملحونا فيه خطأ بطريق ملحونا أو ملحنا بطريق ملحون، يعني فيه خطأ، ملحن أي على يعني جهة الطرب وجهة التلحين، والعياذ بالله، على المقامات، أو حتى بعضهم يلحن، نسأل الله العفو والعافية، على أسلوب الموسيقى، نسأل الله العفو والعافية. نص جماعة من الفقهاء أن هذا اللحن والتلحين إذا كان يغير المعنى فالأذان باطل، مثل من يقف على لفظة إله، يعني فيقول: أشهد أن لا إله، ثم يقف ويسكت، فيقولون هذا لحن وتلحين، هذا يبطل ويغير المعنى، فالأذان باطل وعد وغير مجزئ. أما من لحن أو لحن في أذانه فلم يغير المعنى فالأذان مجزئ. فلو قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ويعني شدد المد ويعني أطال في الحرف المشدد أكثر من حركتين، فأذانه صحيح، لأن المعنى لم يتغير، وعلى هذا الأئمة الأربعة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم، ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. حديث ابن عباس ما لفظه؟ عن عطاء قال عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله، عطاء يروي عن الاثنين، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. إذن بالنسبة لصلاة العيد لا نداء، لا أذان، ولا إقامة، ولا شيء. هذه الأشياء الثلاثة انتبهوا لها، والخبر عند البخاري ومسلم، واللفظ للإمام مسلم. عندنا مسألة: لا أذان لصلاة العيد، حكاه ابن عبد البر إجماعا في الاستذكار، وحكاه عن الخلفاء الراشدين، قال: وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفعلون، يصلون العيدين بغير أذان ولا إقامة، لا خلاف عنهم في ذلك. ثم قال: كان هذا بالحجاز والعراق معلوما مجتمعا عليه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: لا أذان ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده. فإذا بارك الله فيكم، من نقل عنه الأذان لصلاة العيد هذا محجوج بالإجماع، فلذلك بإجماع أهل العلم أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. وقال ابن رجب الحنبلي: لا خلاف بين أهل العلم في هذا، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. قال: واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. طيب عندنا مسألة: هل ينادى للصلاة العيد بالصلاة جامعة؟ في صحيح مسلم والبخاري واللفظ لمسلم من حديث جابر: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، فإذا لا يوجد أذان ولا يوجد إقامة ولا يوجد شيء، يعني حتى قول الصلاة جامعة لا، الإمام يقول استووا ثم بعد ذلك يصلي صلاة العيد، صلاة العيد. وذهب الشافعية إلى استحباب قول الصلاة جامعة، وعندهم مرسل من مراسيل الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين بقول الصلاة جامعة، ولكنه أثر وخبر ضعيف، خبر ضعيف. وقاسوا صلاة الكسوف على صلاة، وقاسوا صلاة العيد على صلاة الكسوف، فقالوا صلاة الكسوف ينادى فيها الصلاة جامعة كذلك صلاة العيد، وأجيب بأن صلاة العيد معلومة، وصلاة الكسوف لماذا ينادى لها الصلاة جامعة؟ لأنها تقع فجأة وبغتة. فإذا الصواب ألا أذان لي صلاة العيد ولا إقامة ولا شيء. قال وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن مؤذن ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما، ولم ينادي في واحدة منهما. رواية أبي داود بارك الله فيكم لكل صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام لصلاة المغرب في مزدلفة وأقام لصلاة العشاء. أصل هذه الرواية في البخاري، في صحيح البخاري جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع أي مزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. ورواية أبي داود إسنادها صحيح، رواية أبي داود إسنادها صحيح. رواية أبي داود الثانية ولم ينادي في واحدة منهما، هذه الرواية ضعيفة، وحكم عليها الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود بالشذوذ، في صحيح سنن أبي داود بالشذوذ. طيب عندنا مسألة، ما حكم الأذان للصلاة، للصلوات الخمس، ما حكم الأذان؟ يعني نفترض أن واحد صلى من غير أذان، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ لو تذكرون في فترة الحجر المنزلي كان الناس يصلي في بيوتها، رجل صلى في بيته من غير أذان، ما حكم هذا الأذان؟ هل أذانه، هل هذه الصلاة صحيحة؟ هل يجب عليه أن يؤذن أم لا يجب عليه أن يؤذن؟ قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ولا أعلم في صحة صلاة من ترك الأذان خلافا. إذن بإجماع أهل العلم أن من صلى من غير أذان صلاته صحيحة. وذكر الحطاب عن بعض المالكية أنهم يقولون بأن صلاة من صلى بغير أذان صلاته غير صحيحة، وذكر بأن هذا قول شاذ، قول شاذ. ما الدليل على أن من صلى من غير أذان صلاته صحيحة؟ في صحيح مسلم عن الأسود وعلقمة قال أتينا ابن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أن الأذان فرض كفاية، إذا أذن في بلد أي أذان سقط الإثم عن البقية، سقط الإثم عن البقية. قال يعني الآن مسألتنا بارك الله فيكم، لو افترضنا أن أهل البلد كلهم ما أذن فيهم أي أحد فهم يأثمون جميعا لأنهم تركوا فرض من فروض الكفاية. فإذا أذن في البلد لا يلزم كل واحد يريد أن يصلي بأن يؤذن ويقيم، لا يلزمه ذلك. قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، لأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الكفر ودار الإسلام. فإذا ننتبه بارك الله فيكم أن الأذان لابد أن يؤذن في البلد، أي أحد يؤذن، فإذا أي أحد يؤذن، فإذا أذن لا يلزم الأذان على كل فرد بعينه، لا يلزم الأذان لكل فرد على كل فرد بعينه. وهذا الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر تعقبه الحافظ بن حجر في فتح الباري. ما حكم الإقامة؟ أيضا بارك الله فيكم كما ذكرنا فرض كفاية، فرض كفاية. فلو صلى شخص في منزله دون إقامة صلاته صحيحة. ومر معنا أثر ابن مسعود أنه لم يأمر من معه بأذان ولا إقامة بأذان ولا إقامة. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي الشيخ العلامة ذكر بأن المنفرد من يصلي وحده قال فلا ينبغي أن يختلف في كونه ليس شرطا في صحة الصلاة، يعني الأذان ليس شرطا في صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. فإن اتفق أهل بلد كلهم على ترك الأذان قوتلوا وقاتلهم السلطان، قاتلهم السلطان. فهذه مسألة لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام. طيب عندنا مسألة، ما حكم الأذان للمرأة؟ هل المرأة إذا أرادت أن تصلي في بيتها تؤذن وتقيم؟ لو أذنت وأقامت لا شيء عليها، لا شيء عليها، ولو صلت من دون أذان ولا إقامة أيضا لا شيء عليها. والأفضل في حقها ألا تؤذن ولا تقيم، الأفضل في حقها ألا تؤذن ولا تقيم، فإن هذا هو عمل النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في مصنف ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر، قال لا وإن فعلنا فهو ذكر. وقال ابن قدامة في المغني وليس على النساء أذان ولا إقامة، قال ولا أعلم فيه خلافا، قال ولا أعلم فيه خلافا. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما هل على النساء أذان؟ قال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني إذا أذنت لا شيء عليها، ولكن السنة العملية يعني عند النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عدم الأذان، عدم الأذان ولا الإقامة بالنسبة للنساء. فالمرأة تصلي من دون أذان ولا إقامة، لو أذنت وأقامت فلا شيء عليها، لا شيء عليها. أما لو أذنت الرجال هذا أذان غير معتد به، هذا أذان غير معتد به. ثم عندنا مسألة، ما حكم الأذان والإقامة للفوائت؟ يعني رجل نام عن صلاة العصر والمغرب والعشاء واستيقظ بعد صلاة العشاء، هل يشرع له أن يؤذن أم يقيم الصلاة أم يصلي من غير أذان ولا إقامة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والصواب في هذه المسألة أنه يؤذن أذانا واحدا ويصلي كل صلاة بإقامة. والدليل حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى طلعت الشمس، فارتحل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بلال أن يؤذن بعد طلوع الشمس وأقام، ثم بعد ذلك صلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم الصبح. وأيضا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مزدلفة أذن ثم أقيمت الصلاة، صلاة المغرب ثم أقيمت صلاة العشاء، يعني بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. قال الحافظ بن حجر عن الحديث الأول وفي آخره إدراج، يعني وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، هذا ليس من كلام ابن عمر ولا من كلام عائشة، هذا مدرج من كلام الزهري وهو من صغار التابعين، من صغار التابعين. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وعند الطحاوي والبيهقي. وقال ابن شهاب وكان رجلا أعمى، وقال ابن شهاب وكان رجلا أعمى. درجة حديث ابن عمر هذا خبر ضعيف لا يثبت، أعله جمع من أهل العلم منهم بارك الله فيكم علي بن المديني والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، بل قال الحافظ بن حجر اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، على أن حمادا أخطأ في رفعه، والله تعالى أعلم. فإذا هو خبر ضعيف، وحتى وجاء الخبر هذا موقوفا حتى الرواية الموقوفة لا تثبت، حتى الرواية الموقوفة لا تثبت. طيب عندنا مسألة، ما حكم الأذان قبل الوقت؟ بإجماع أهل العلم على أن الأذان قبل الوقت ليس من السنة إلا صلاة الفجر، هذه تستثنى من هذه المسألة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمعوا أنه لا يجوز لها الأذان قبل وقتها، لا يجوز لها الأذان قبل وقتها. وقال ابن قدامة: الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا، وهذا لا نعلم فيه خلافا. والأذان إعلام بدخول الوقت، فكيف يعلم بدخول الوقت ولم يدخل الوقت؟ طيب مسألة: ما حكم أذان الفجر الأول قبل الوقت؟ جمهور أهل العلم على أن هذا الأذان سنة، وأن هذا الأذان ثابت عن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخالف الحنفية ولهم عدة أدلة، فقالوا الأذان الأول لا يكون في صلاة الفجر، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهنا كيف يؤذن الأذان الأول ولم يدخل الوقت؟ والصواب طبعا قول جمهور أهل العلم: نعم الأذان إعلام بدخول الوقت إلا أذان الفجر الأول، فإنه بارك الله فيكم كي ينتبه النائم ويصلي القائم ويتسحر من يريد الصيام. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.